إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أيها الإخوة المؤمنون خير المفاتيح وشر المفاتيح وأسماء عظيمة لقد أنعم الله تعالى على عباده المؤمنين أن جعل لهم جنات الفردوس نزلا ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلا وسهل لهم طرقها فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا وحجبها بالمكاره ليبلوهم أيهم أحسن عملا وجعل ميعاد دخولها أي الجنة يوم القدوم عليه وضرب مدة الحياة الفانية دونه أجلا وأودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأنعم عليهم بأن جعل محمدا عبده ورسوله للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه وسد إلى الجنة جميع الطرق فلم يفتحها لأحد إلا من طريقه فلو أتوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتح لهم حتى يكونوا خلفه من الداخلين وعلى منهاجه وطريقه من السالكين عباد الله إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى بل خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين وأشفقن منه إشفاقا ووجلا وحمله الإنسان على ضعفه وعجزه عن حمله وباء به على ظلمه وجهله، فألقى أكثر الناس الحمل عن ظهورهم لشدة مؤونته عليهم وثقله، فصحبوا الدنيا صحبة الأنعام السائمة لا ينظرون في معرفة موجدهم وحقه عليهم، ولا في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار التي هي طريق ومعبر إلى دار القرار، ولا يتفكرون في قلة مقامهم في الدنيا الفانية وسرعة رحيلهم إلى الآخرة الباقية. فقد ملكهم باعث الحس وغاب عنهم داعي العقل، وشملتهم الغفلة وغرتهم الأمال الباطلة والخدع الكاذبة، فخدعهم طول الأمل وران على قلوبهم سوء العمل، فهمتهم في لذات الدنيا وشهوات النفوس كيف حصلت حصلوها، ومن أي وجه لاحت لهم أخذوها. إذا أبدي لهم حظ من الدنيا بآخرتهم طاروا إليه جماعات ووحدانا، وإذا عرض عليهم عاجل من الدنيا لم يؤثروا عليه ثوابا من الله ولا رضوانا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وكما قال سبحانه: نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم، فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه، ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول، أي في الجنة، ولا ينفد بصبابة عيش، إنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام، مشوب بالنغص ممزوج بالغصص، إن أضحك قليلا أبكى كثيرا، وإن سر يوما أحزن شهورا، آلامه تزيد على لذاته، وأحزانه أضعاف أضعاف مسراته، وأوله مخاوف وآخره متالف. أيها الإخوة المؤمنون، مفتاح الجنة، ليس الكلام عن مفتاح الجنة فحسب، وإنما عن مفاتيح للشر، وقبلها مفاتيح للخير. أيها الإخوة المؤمنون، جعل الله سبحانه وتعالى لكل مطلوب مفتاحا يفتح به، فجعل مفتاح الصلاة الطهور، ومفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر الصدق، ومفتاح الجنة التوحيد، ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، ومفتاح النصر والظفر الصبر، ومفتاح المزيد الشكر، ومفتاح الولاية المحبة والذكر، ومفتاح الفلاح التقوى، ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة، ومفتاح الإجابة الدعاء، ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا، ومفتاح الإيمان التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه، ومفتاح الدخول على الله إسلام القلب وسلامته له والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك، ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب، ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى، ومفتاح العز طاعة الله ورسوله، ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل، ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم، وهو معرفة مفاتيح الخير والشر. لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل خير وشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه، كما جعل الشرك والكبر والإعراض عما بعث الله به رسوله والغفلة عن ذكره والقيام بحقه مفتاحا للنار، وكما جعل الخمر مفتاح كل إثم، وجعل الغنى إذا لم يستخدم المال في طاعة الله، وجعل الغنى مفتاح الزنا، وجعل إطلاق النظر في الصور مفتاح الطلب والعشق، وجعل الكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان، وجعل المعاصي مفتاح الكفر، وجعل الكذب مفتاح النفاق، وجعل الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حله، وجعل الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح كل بدعة وضلالة. وهذه الأمور لا يصدق بها إلا كل من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف به ما في نفسه وما في الوجود من الخير والشر. فينبغي للعبد أن يعتني كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جعلت المفاتيح له، والله من وراء توفيقه وعدله له الملك وله الحمد وله النعمة والفضل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك أيها الإخوة المؤمنون، المفتاح لا يفتح إلا إذا كان له أسنان، فمفتاح الجنة لا إله إلا الله، وأسنان هذا المفتاح ما يقوم به العبد من الأعمال صالحة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. أما عن الأسماء فهي أسماء الجنة. الاسم الأول الجنة، وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة العين. الاسم الثاني دار السلام، وجهل من سمى بعض المناطق بدار السلام. دار السلام هي الجنة وهي في السماء وليست في الأرض. الاسم الثاني دار السلام، وقد سماها الله تعالى بهذا الاسم في قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وقوله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهي أحق بهذا الاسم، فإنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه، وهي دار الله، واسمه سبحانه وتعالى السلام الذي سلمها وسلم أهلها تحيتهم فيها سلام. وقال سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. والرب سبحانه وتعالى يسلم عليهم من فوقهم، كما قال تعالى: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. الاسم الثالث دار الخلد، وسميت بذلك لأن أهلها لا يضعنون عنها أبدا، أي لا ينتقلون عنها، كما قال تعالى: عطاء غير مجدون. أي وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. يعني غير مقطوع. وقال سبحانه وتعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال سبحانه: أكلها دائم وظلها. ويقول سبحانه: وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. الاسم الرابع دار المقامة. قال تعالى حكاية عن أهلها: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الاسم الخامس جنة المأوى. قال تعالى: عندها جنة المأوى. وقال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الاسم السادس جنات عدن. فقيل هو اسم جنة من جملة الجنان، يعني واحد من الجنات. والصحيح أنه اسم لجملة الجنان فكلها جنات عدن. قال تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. وقال سبحانه: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى: ومساكن طيبة في جنات عدن. الاسم السابع دار الحيوان. قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والمراد الجنة عند أهل التفسير. الاسم الثامن الفردوس. قال الله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والفردوس اسم يقال على جميع الجنة، ويقال على أفضلها وأعلاها، كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات. الاسم التاسع كما يقول ابن القيم رحمه الله بعد ذكر كل ما تقدم: جنات النعيم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وهذا أيضا اسم جامع لجميع الجنات لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من المأكول والمشروب والملبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهير والمساكن الواسعة وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن. الاسم العاشر المقام الأمين. قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. والمقام موضع الإقامة، والأمين الأمن من كل سوء وآفة ومكروه، وهو الذي قد جمع صفات الأمن كلها، فهو آمن من الزوال والخراب وأنواع النقص، وأهله آمنون فيه من الخروج والنغص والنكد والبلد الأمين الذي قد أمن أهله فيه مما يخاف منه سواهم. وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الأمن في قوله تعالى إن المتقين في مقام أمين، وفي قوله تعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام، فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها، وأمن الخروج منها فلا يخافون ذلك، وأمن الموت فلا يخافون فيها موتا. أيها الإخوة المؤمنون، الاسم الحادي عشر والثاني عشر مقعد الصدق وقدم الصدق. قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فسمى جنته مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها. ومدخل الصدق ومخرج الصدق هو المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامنا على الله، وهو دخوله وخروجه بالله ولله. وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد، فإنه لا يزال داخلا في أمر وخارجا من أمر. فمتى كان دخوله بالله ولله وخروجه كذلك كان قد أدخل مدخل صدق وأخرج مخرج صدق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نعيش مع آخر اسم من أسماء الجنة، فنتكلم عن هذا الاسم العظيم والذي ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، فقال ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق، وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان أي الجنات وسكان الجنان من أهل النيران. وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به أي الصدق، من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود بسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. يقول رحمه الله وقد أمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهم الرفيق الأعلى الذين قال الله تعالى فيهم وحسن أولئك رفيقا. ولا يزال الله تعالى يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيده إحسانا منه وتوفيقا، ولهم مرتبة المعية مع الله، فإن الله تعالى مع الصادقين، ولهم منزلة القرب منه إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. ماذا قال الله تعالى؟ مع النبيين والصديقين، فمرتبة الصديقين ثاني مرتبة بعد مرتبة النبيين. وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له، فقال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأخبر تعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان والإسلام والصدقة والصبر بأنهم أهل الصدق، فقال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا صريح في أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة، وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان. وقسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى صادق ومنافق، فقال سبحانه وتعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب. ولذلك قال الله تعالى في أول سورة البقرة لماذا؟ قال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، مع أن المنافق عنده من كثرة الآثام والمعاصي والمهلكات ما لا يحصى، إنما قال الله تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، لأن دعوة المنافق لا تقوم إلا على الكذب. يقول هنا رحمه الله والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه. قال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله. فالصدق في هذه الثلاثة: أولا الصدق في الأقوال، استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. ثانيا الصدق في الأعمال، استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. ثالثا والصدق في الأحوال، استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة، فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامه بها تكون صديقيته. ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذرة سنام الصديقية سمي الصديق على الإطلاق، والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. وهناك مراتب للصدق. أولا مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل سبحانه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال سبحانه، أي أمر النبي أن يقول: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين، فقال سبحانه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ولذلك كل الملل تحب إبراهيم عليه السلام، وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق، فقال: وبشر الذين آمنوا أن لهم وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله سبحانه من الأقوال والأعمال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. فمدخل الصدق ومخرج الصدق كيف يكون؟ أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله وفي مرضاته، بالظفر بالبغية وحصول المطلوب، ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها ولا له ساق ثابتة يقوم عليها، كمخرج أعدائه يوم بدر كان مخرج كذب ومدخل كذب، ومخرج الصدق كمخرجه صلى الله عليه وسلم هو أصحابه في تلك الغزوة. خرج النبي وأصحابه مخرج صدق، وخرج أعداؤه مخرج كذب. وكذلك مدخله صلى الله عليه وسلم المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضات الله، فاتصل به التأييد والظفر والنصر وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة، بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب، فلم يكن بالله ولا لله، بل كان محادة لله ورسوله، فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصن بني قريظة، فإنه لما كان مدخل كذب أصابه معهم ما أصابهم، أي الذين ناصروا اليهود، فكل مدخل معهم ومخرج كان بالله ولله، فصاحبه ضامن على الله، فهو مدخل صدق ومخرج صدق. وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك، يريد أن لا يكون المخرج مخرج صدق. ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه بخروجه صلى الله عليه وسلم من مكة ودخوله المدينة، ولا ريب أي ولا شك أن هذا على سبيل التمثيل، فإن هذا المدخل والمخرج أي هجرته من مكة إلى المدينة، فإن هذا المدخل والمخرج كان من أجل أي من أعظم كان من أجل مداخله ومخارجه صلى الله عليه وسلم، وإلا فمداخله كلها مداخل صدق، ومخارجه صلى الله عليه وسلم كلها مخارج صدق، إذ هي لله وبالله وبأمره ولابتغاء مرضاته. وما خرج أحد
وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه إلا بصدق أو بكذب، فمخرج كل أحد ومدخله لا يعد الصدق والكذب، والله المستعان. هذا أيها الإخوة المؤمنون عن النقطة الأولى. وأما لسان الصدق، ما هو لسان الصدق؟ عندما يقول الله تعالى في شأن إبراهيم، أي يقول إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فهو الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم، أي إبراهيم، من سائر الأمم بالصدق، ليس ثناء بالكذب، كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. والمراد باللسان ها هنا الثناء الحسن، فلما كان الصدق باللسان وهو محله أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق جزاء وثاقة وعبر به عنه. فإن اللسان يراد به ثلاثة معان. ما المقصود باللسان في القرآن؟ ثلاثة معان. المعنى الأول، لسان الصدق هنا هو الثناء الحسن. المعنى الأول للسان أي الثناء الحسن. ثانيا، المعنى الثاني للسان اللغة، كقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بلسان قومه أي بلغتهم. وقوله سبحانه وتعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. المعنى الثالث للسان يراد به الجارحة نفسها، كقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. بعد ذلك قدم الصدق. وأما قدم الصدق ففسر بالجنة، وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بالأعمال الصالحة. وأما مقعد الصدق فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى. ومن علامات الصدق طمأنينة القلب إليه، ومن علامات الكذب حصول الريبة، كما في الترمذي مرفوعا من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها وهو غايته، فلا ينال درجتها كاذب البتة، لا في قوله ولا في عمله ولا في حاله. وكما قيل: إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجى، إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. ونعلم قصة الرجل الذي أرسلته أمه وأعطته 200 دينار في رفقة، مع رفقة، وفي الطريق ظهر عليهم لصوص، فأخذوا يسألون كل واحد عما معه من المال، فكذبوا جميعا إلا هذا الغلام. قالوا له: ما معك؟ قال: 200 دينار. فوجدوا كما قال، فقال له كبير اللصوص: كيف تصدق؟ قال: إن أمي أوصتني ألا أكذب وألا أقول إلا الصدق. فقال كبير اللصوص: قد جعل الله تعالى توبتي على يديك. فقال باقي اللصوص: قد كنت كبيرنا في السرقة، وها أنت شيخنا في التوبة. على العكس من ذلك في الأعمال، في النية والصدق، إذا لم يكن الإنسان صادقا لا يقوم له عمل. رجل رأى الناس يتبركون بشجرة فذهب ليقطعها وأخذ معه الآلة، وفي الطريق قابله الشيطان على هيئة رجل، قابله الشيطان على هيئة رجل، قال إلى أين تذهب؟ قال أذهب لقطع هذه الشجرة. قال دعك من قطعها ولك كل يوم ديناران تحت المخدة. في اليوم الأول وجد الدينارين، ثم بعد ذلك بيوم أو بيومين ما وجد الدينارين، فذهب ليقطع الشجرة. فعندما أراد أن يقطعها وذهب إليها قابله الشيطان وكاد أن يقوم بقتله، ثم قال له أي الشيطان: في المرة الأولى أتيت غضبا لله فلم أسلط عليك، وأما في المرة الثانية أتيت غضبا للدينارين فسلطني الله تعالى عليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.